Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. هذا هو الدرس 12 من دروس العقيدة من كتاب فتاوى أركان الإسلام ذات الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. السؤال 21: ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الجواب الإخلاص لله تعالى، معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوصل إلى دار كرامته. وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام التالية. القسم الأول: أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى بهذه العبادة ونيل الثناء عليها من المخلوقين، فهذا يحبط العمل وهو من الشرك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا صلى يريد ثناء الناس عليه أنه يصلي، أو إذا قرأ القرآن يريد الناس يثنون عليه، ونحو ذلك، هذا من الشرك. القسم الثاني: أن يقصد بها، أي بهذه العبادة، أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرئاسة والجاه والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى، فهذا عمله حابط لا يقربه إلى الله تعالى، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله تعالى، وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله، ولا يهمه أن يثني الناس عليه بذلك. القسم الثالث: أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها، مثل أن يقصد مع نية التعبد لله تعالى بالطهارة تنشيط الجسم وتنظيفه، وبالصلاة تمرين الجسم وتحريكه، وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة فضلاته، وبالحج مشاهدة المشاعر والحجاج، فهذا ينقص أجر الإخلاص. لكن إن كان الأغلب عليه نية التعبد أي لله فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر، لقول الله تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد أي قصد الدنيا فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصل له في الدنيا، يعني يصوم من أجل يتمرن جسم فقط ليس من أجل أجر العبادة، ويقصد بالصيام إزالة فضلات التي في جسمه لا أجر الصيام ونحو ذلك. وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا. وأخشى أن يأثم بذلك، لأنه جعل العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة، فهو كمن قال الله فيهم: ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، يعني غنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له، لأنه يريد بالجهاد حصول على شيء من المغنم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي هاجر من أجل الدنيا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الدنيا، لا ابتثال أمر الله تعالى بالهجرة أو من أجل الزواج أو نحو ذلك. وإن تساوى عنده الأمران، أي أجر الحصول على شيء من أمور الدنيا وأجر ثواب الهجرة، وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. والفرق بين هذا القسم الذي قبله أن غرض غير التعبد في القسم السابق حاصل بالضرورة، فإرادته إرادة حاصلة بعمله بالضرورة، وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. فإن قيل ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد أو غير التعبد؟ قلنا الميزان أنه إذا كان لا يهتم بما سوى العبادة حصل أم لم يحصل، قد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس. وعلى كل حال فإن النية التي هي قول القلب أمرها عظيم وشانها خطير، وقد ترتقي بالعبد إلى درجة الصديقين، وقد ترده أي النية السيئة إلى أسفل السافلين. قال بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص في النية والصلاة في العمل. فعلى المسلم يجاهد نفسه في كل عمل يعمله، كل قول يقوله، فإن كان عبادة فيخلص لله تعالى فيها، وإن كان غير عبادة كالمباحات كالأكل والشرب والذهاب والإياب فينوي بها التقرب إلى الله، فيؤجر الإنسان على الشيء المباح. السؤال 22: ما مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف؟ الجواب: اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء، الرجاء يعني الطمع في رحمة الله، والخوف يعني الخوف من عقوبة الله، أو يقدم الخوف. متى يقدم الخوف على الرجاء، متى يقدم الرجاء على الخوف؟ على أقوال. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه أي مسلم ورجاؤه واحد، يعني كما يقولون كجناحي طائر، الطائر إذا استوى جناحه يطير، أما إذا مال أحدهما مال الخوف على الرجاء ورجاء الخوف مال إلى أي جهة يمين أو يسار، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. قال رحمه الله الإمام أحمد: فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غل أي حمله ذلك الرجاء قال أنا من أهل الجنة، يحمل هذا على النفع على المعاصي، وإن غلب الخوف أي من الله تعالى وقع في القنوط من رحمة الله فترك العبادة، يقول أنا من أهل النار مش حتصلي مثلا، هذا ما يجوز. وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. وقال بعض العلماء: ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة، يعني لما تصلي يعني تقول أنا لما أصلي أحصل على ثواب عظيم من الله عز وجل وأدخل الجنة بإذن الله، وهكذا الصيام وهكذا الأعمال الصالحة. وتغليب الخوف عند إرادة المعصية، لما تريد تفعل الزنا أو تسمع الغنى أو تشرب الخمر أو غيرها، ذكر أن الله تعالى سيعاقبك على هذا الذنب فتتركه، فتغلب عند وقوع المعصية تغلب جانب الخوف، لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن، وينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول، وإذا هم بالمعصية أن يغلب الخوف لئلا يقع في المعصية. قال آخرون: ينبغي للصحيح أي السليم، الإنسان الصحيح السليم، أن يغلب جانب الخوف، وللمريض يعني الإنسان وقت العافية يغلب جانب الخوف من الله، لأن دائما الإنسان يقع في المعصية في حال صحته تكون سليمة، ولما يكون مريض حسنه يعني يدعو الله تعالى ويصلي ويخاف من الموت أن يموت على عمل سيء. قال آخرون: ينبغي للصحيح أي السليم من الأمراض أن يغلب جانب الخوف، للمريض أن يغلب جانب الرجاء، لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية، والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله تعالى ويحسن الظن بالله. والذي عندي في هذه المسألة يقول ابن عثيمين رحمه الله أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، أنه إذا خاف إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء، وإذا خاف إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن من مكر الله فليرد ويغلب جانب الخوف. والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، يعرف بنفسه إذا كان قلبه حيا، أما صاحب القلب الميت كالقلب الكافر أو ضعيف الإيمان، أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالي قلبه ولا ينظر أحوال القلب فهذا لا يهمه الأمر، سواء عصى الله ولا يعني فعل الطاعة أو لم يفعلها، كل عنده هذا سواء. أما المسلم فهو دائما يعني يجمع بين الرجاء والخوف عند إرادة المعصية، يغلب جانب الخوف وأنه سيحاسب وعاقب في النار، في جانب الطاعة يغلب جانب الرجاء من رحمة الله وفضل الله تعالى فيقبل على الطاعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
هذا هو الدرس 12 من دروس العقيدة من كتاب فتاوى أركان الإسلام ذات الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. السؤال 21، ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الجواب الإخلاص لله تعالى معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوصل إلى دار كرامته. وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام التالية. القسم الأول أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى بهذه العبادة ونيل الثناء عليها من المخلوقين، فهذا يحبط العمل وهو من الشرك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا صلى يريد ثناء الناس عليه أنه يصلي، أو إذا قرأ القرآن يريد الناس يثنون عليه ونحو ذلك، هذا من الشرك. القسم الثاني أن يقصد بها، أي بهذه العبادة، أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرئاسة والجاه والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى، فهذا عمله حابط لا يقربه إلى الله تعالى، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله تعالى، وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله، ولا يهمه أن يثني الناس عليه بذلك. القسم الثالث أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها، مثل أن يقصد مع نية التعبد لله تعالى بالطهارة تنشيط الجسم وتنظيفه، وبالصلاة تمرين الجسم وتحريكه، وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة فضلاته، وبالحج مشاهدة المشاعر والحجاج، فهذا ينقص أجر الإخلاص. لكن إن كان الأغلب عليه نية التعبد أي لله فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر، لقول الله تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد أي قصد الدنيا فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصل له في الدنيا، يعني يصوم من أجل يتمرن جسمه فقط ليس من أجل أجر العبادة، ويقصد بالصيام إزالة فضلات التي في جسمه لا أجر الصيام ونحو ذلك. وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا. وأخشى أن يأثم بذلك، لأنه جعل العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة، فهو كمن قال الله فيهم: ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، يعني غنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له، لأنه يريد بالجهاد حصول على شيء من المغنم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي هاجر من أجل الدنيا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الدنيا، لا ابتثال أمر الله تعالى بالهجرة أو من أجل الزواج أو نحو ذلك. وإن تساوى عنده الأمران، أي أجر الحصول على شيء من أمور الدنيا وأجر ثواب الهجرة، وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره.
لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. والفرق بين هذا القسم الذي قبله أن غرض غير التعبد في القسم السابق حاصل بالضرورة، فإرادته إرادة حاصلة بعمله بالضرورة، وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصودي في هذا القسم أغلبه التعبد أو غير التعبد؟ قلنا: الميزان أنه إذا كان لا يهتم بما سوى بعبادة حصل أم لم يحصل، قد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس. وعلى كل حال، فإن النية التي هي قول القلب أمرها عظيم وشانها خطير، وقد ترتقي بالعبد إلى درجة الصديقين، وقد تردها أي النية السيئة إلى أسفل السافلين. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص في النية والصلاة في العمل. فعلى المسلم يجاهد نفسه في كل عمل يعمله، كل قول يقوله، فإن كان عبادة فيخلص لله تعالى فيها، وإن كان غير عبادة كالمباحات كالأكل والشرب والذهاب والإياب فينوي بها التقرب إلى الله، فيؤجر الإنسان على الشيء المباح. السؤال 22: ما مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف؟ الجواب: اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء يعني الطمع في رحمة الله، والخوف يعني الخوف من عقوبة الله، أو يقدم الخوف. متى يقدم الخوف على الرجاء، متى يقدم الرجاء على الخوف؟ على أقوال. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه أي مسلم ورجاؤه واحد، يعني كما يقولون كجناحي طائر، الطائر إذا استوى جناحه يطير، أما إذا مال أحدهما مال الخوف على الرجاء ورجاء الخوف مال إلى أي جهة، يمين أو يسار، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. قال رحمه الله الإمام أحمد: فيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غل أي حمله ذلك الرجاء قال أنا من أهل الجنة، يحمل هذا على النفع على المعاصي. وإن غلب الخوف أي من الله تعالى وقع في القنوط من رحمة الله فترك العبادة، يقول أنا من أهل النار مش هتصلي مثلا، هذا ما يجوز. وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. وقال بعض العلماء: ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة، يعني لما تصلي يعني تقول أنا لما أصلي أحصل على ثواب عظيم من الله عز وجل وأدخل الجنة بإذن الله، وهكذا الصيام وهكذا الأعمال الصالحة. وتغليب الخوف عند إرادة المعصية، لما تريد تفعل الزنا أو تسمع الغنى أو تشرب الخمر أو غيرها، ذكر أن الله تعالى سيعاقبك على هذا الذنب فتتركه، فتغلب عند وقوع المعصية تغلب جانب الخوف، لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن، وينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول، وإذا هم بالمعصية أن يغلب الخوف لئلا يقع في المعصية. قال آخرون: ينبغي للصحيح أي السليم، الإنسان الصحيح السليم، أن يغلب جانب الخوف، وللمريض يعني الإنسان وقت العافية يغلب جانب الخوف من الله، لأن دائما الإنسان يقع في المعصية في حال صحته تكون سليمة، ولما يكون مريض حسروا يعني يدعو الله تعالى ويصلي ويخاف من الموت، أن يموت على عمل سيء. قال آخر: ينبغي للصحيح أي السليم من الأمراض أن يغلب جانب الخوف، للمريض أن يغلب جانب الرجاء، لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية، والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله تعالى ويحسن الظن بالله. والذي عندي في هذه المسألة، يقول ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، أنه إذا خاف إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله، وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء، وإذا خاف إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن من مكر الله فليرد ويغلب جانب الخوف. والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، يعرف بنفسه إذا كان قلبه حيا، أما صاحب القلب الميت كالقلب الكافر أو ضعيف الإيمان، أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر، سواء عصى الله ولا يعني فعل الطاعة أو لم يفعلها، كل عنده هذا سواء. أما المسلم فهو دائما يعني يجمع بين الرجاء والخوف عند إرادة المعصية، يغلب جانب الخوف وأنه سيحاسب وعاقب في النار، في جانب الطاعة يغلب جانب الرجاء من رحمة الله وفضل الله تعالى فيقبل على الطاعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.